هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
روح الفدا لنازح ما خطرت بخاطري ذكراه إلا انتعش، أرجو اقتراب وعده معللا به فؤادا لم يزل مشوشا. يا حبذا ساعة لقياه التي لا يرتجي الدين سواها منعشا.
بسم الله، وله الحمد والمجد نصير المستضعفين، وأطيب صلواته الزاكيات على سادة أوليائه الصادقين محمد وآله الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهديكم أطيب التحيات ملؤها من الله سبحانه وتعالى الرحمة والبركات. نحن نرحب بكم في حلقة اليوم من برنامجكم المهدوي شمس خلف السحاب. ندعوكم لمرافقتنا في الفقرات التالية،
وهي تربوية عنوانها النجاة من الحيرة،
ثم إجابة عن سؤال مهم من الأخ مرتضى محمد، موضوعه هو علامات الظهور وواجبة المؤمنين،
وأخيرا مع حكاية موثقة أخرى نستلهم منها دروس معرفة إمام زماننا أرواحنا فداه، عنوانها هو وجاءت نصرة الله.
أطيب الأوقات وأعظمها بركة نرجوها لحضراتكم من الله تبارك وتعالى مع فقرات لقاء اليوم من برنامج شمس خلف السحاب. تابعونا مع الفقرة التربوية النجاة من الحيرة.
روى الشيخ النعماني رضوان الله عليه في كتاب الغيبة بسنده عن عبد الله بن سنان قال:
دخلت أنا وأبي على أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام، فقال عليه السلام مبادرا: كيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون فيها إمام هدى ولا علما يرى، ولا ينجو من تلك الحيرة إلا من يدعو بدعاء الغريق؟ قال عبد الله بن سنان: فقال أبي: هذا والله البلاء، فكيف نصنع يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: إذا كان ذلك ولن تدركه فتمسكوا بما في أيديكم حتى يصح لكم الأمر.
مستمعين الأفاضل، هذا الحديث هو من الأحاديث الشريفة التي هدانا فيها أهل بيت الرحمة المحمدي عليهم السلام إلى ما ينبغي لنا فعله في عصر غيبة خاتم الأوصياء المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. في هذا الحديث الشريف يبين لنا مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام ما الذي ينبغي لنا فعله في حالات تصيب الكثيرين منا في عصر الغيبة. إنها حالة الحيرة التي تسيطر أحيانا على المؤمن عندما تمر عليه قضية أو حادثة في سلوكه الفردي أو الاجتماعي لا يعرف ما هو الموقف الذي ينبغي له اتخاذه تجاهها لكي يفوز بمرضاة الله عز وجل.
ومعلوم أن الإمام المعصوم هو وسيلة معرفة حكم الله تبارك وتعالى تجاه القضايا المستحدثة في كل زمان، وقد أمر الإمام المهدي أرواحنا فداه بالرجوع في عصر الغيبة إلى العلماء الأنقياء من رواة الأحاديث الشريفة والعارفين بدقائقها لمعرفة حكم الله تجاه الحوادث الواقعة. ولكن يحدث أحيانا عدم تيسر ذلك للمؤمن لسبب أو آخر، كحساسية بعض القضايا سياسيا أو شخصيا وغير ذلك، أو عدم تمكنه من مراجعة العلماء الأتقياء الذين تتوفر فيهم تلك الصفات، فتصيبه الحيرة. فما الذي يفعله في هذه الحالة؟
هذا السؤال هو الذي يجيبنا عنه مولانا الإمام الصادق، مبينا لنا أمرين تضمن لنا النجاة من هذه الحيرة. الأمر الأول هو الالتجاء إلى الله جلت قدرته، التجاء من انقطعت به أسباب النجاة الطبيعية، مثل التجاء الغريق الذي فقد الأمل بسبل النجاة الطبيعية فيدعوه منقطعا إليه طلبا للهداية التي تنجيه من هذه الحيرة، والله مجيب الدعاء يتفضل عليه بالحصول على هذه الهداية إما إلهاما أو عبر أوليائه الصالحين أو عبر اللقاء بإمام زمانه عجل الله تعالى فرجه الشريف، وشواهد ذلك كثيرة في سير عباد الله الصالحين، والله هو أرحم الراحمين.
أما الأمر الثاني فهو صدق العمل والالتزام بما عرفه المؤمن من الحق ومن وصايا الله وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وقيمهم عليهم السلام. وهذا الأمر هو المشار إليه في قول الإمام الصادق عليه السلام: فتمسكوا بما في أيديكم حتى يصح لكم الأمر، أي أن صدق الالتزام بتلك الوصايا والقيم الإلهية وصدق الالتجاء إلى الله بالدعاء كدعاء الغريق هو وسيلة إصلاح الأمر، أي النجاة من الحيرة، فيوصل الله هدايته لعبده عبر أحد أسبابه الخاصة التي أشرنا إليها في الأمر الأول.
متى من بني الزهراء يظهر قائم، فقد ظهرت في العالمين العلائم، لقد عمن الجور الشديد وعطلت من الشرع أحكام له ومحاكم. أغثنا رعاك الله يا ابن محمد، وأنت بما قد حل فينا لعالم.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، نتابع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم حلقة اليوم من برنامجكم المهدوي شمس خلف السحاب. أيها الأطائب، من الأخ مرتضى محمد وصل للبرنامج هذا السؤال. يقول الأخ مرتضى: ذكرتم في برنامج شمس خلف السحاب أن من أهداف أهل البيت عليهم السلام من ذكر علامات الظهور هداية المؤمنين إلى ما ينبغي لهم فعله تجاه الحوادث التي تقع قبل ظهور المهدي المنتظر، فما هي أبرز نماذج ذلك؟ نستمع معا للإجابة عن سؤال الأخ مرتضى من الحاج الأستاذ عباس الباقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، والسلام على أخينا الكريم الأخ مرتضى. أخ مرتضى، بالنسبة لهذا السؤال، في الواقع عندما نستقرأ الأحاديث الشريفة الواردة في علامات الظهور نجد نماذج متعددة وكثيرة للأحاديث التي تنبهنا إلى التكليف الشرعي الذي ينبغي لنا العمل والالتزام به تجاه هذه العلامات. في الواقع نحن قسمنا يعني عندما استقرأنا الأحاديث الشريفة قسمنا هذه الواجبات ضمن عدة طوائف من الأحاديث الشريفة. نذكر لكم على نحو الخلاصة أهم هذه الطوائف وندعوكم إلى التأمل في الأحاديث الواردة فيها لمعرفة التكليف الشرعي تجاهها. هنالك الأحاديث الكثيرة والمروية من طرق الفريقين التي يحذر فيها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام من الأئمة المضلين من الدجال من السفياني من غيرها من الحركات الإضلالية. هذه الأحاديث الشريفة عندما تذكر هذه الفتن هؤلاء الأئمة المضلين والدجال إنما وأمثالهم إنما تحدد للمؤمنين تكليفا واضحا هو الحذر من هذه الحركات واجتناب السقوط في حبائلها مهما كانت الشعارات التي تطلقها. تلاحظون هنالك دجل يعني وصف الدجال أشد ما أخاف على أمتي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وهذا المعنى مروي من طرق الفريقين. من الأئمة المضلين لماذا يخاف رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لأن ظهورهم من علامات ظهور الإمام المهدي أولا وثانيا يعني في الحقيقة يعيق حركة الإمام المهدي سلام الله عليه يسعى إلى إحباط وإجهاض جهود الإمام المهدي سلام الله عليه لتمهيد لظهوره. فأو الدجال كمقارن لظهور الإمام المهدي يسعى إلى إفشال الحركة المهدوية. فالتكليف الشرعي واضح هنالك دجل وهنالك إضلال ينبغي الحذر منه والتدقيق في اتباع الحركات أي الحركات. هذا المعنى أيضا ورد في طوائف أخرى من الأحاديث الشريفة خاصة المروية عن أئمة العتر عليهم السلام. هذه الأحاديث تؤكد على الرايات المشتبهة حتى فيهم هم من بني هاشم هم من العلويين يعني ينتمون إلى خط أهل البيت عليهم السلام ولكن هم في واقعهم كذابون حسب تعبير الأحاديث الشريفة ويسعون إلى إبعاد المؤمنين عن الراية المهدوية النقية. الطائفة الثانية من الأحاديث هي الأحاديث الشريفة التي تذكر علامات معينة للظهور كحروب تقع بين طائفتين هم على سواء حسب تعبير بعض الأحاديث الشريفة. هذه الأحاديث تحدد تكليف واضح وهو اعتزال هذه الحروب وعدم الدخول فيها لأنها فتن كلا طرفيها لا يمثلون الحق ولا يمثلون يعني ليس هو صراع بين حق وباطل بل هو صراع بين مرتبة من الباطل ومرتبة أخرى من الباطل. قد يكون تجلي الباطل في هذه المرتبة أشد من في هذه الجبهة أشد من الجبهة الأخرى ولكن كلاهما سواء حسب تعبير الروايات الشريفة. الطائفة الثالثة من الروايات الشريفة التي تتحدث عن علامات الظهور هي التي تتحدث عن أفعال بعض التيارات. هذا الأمر واضح جدا في أحاديث الدجال يقوم ببعض الأمور الخارقة للعادة بعض الأمور التي تظهر ككرامات بعض الحركات الضالة تستخدم كثير من الأساليب الكرامات الرؤى غيرها كثير من الأساليب لجذب الناس وخداعهم والحصول على تأييدهم حتى افتعال الصيحة السماوية والنداء السماوي الثاني ورد في الروايات أنه بعد النداء السماوي الأول يفتعل الظالمون نداء سماويا آخر ليضلوا به الناس. إذن التكليف واضح نحن نؤمن بالنداء السماوي الأول وليس الثاني. الطائفة الثالثة هي التي تذكر أو الطائفة الأخرى التي من الحديث الشريفة التي تذكر بعض علامات الظهور ثم تهدي المؤمنين إلى مناطق ينبغي اجتنابها ومناطق أخرى ينبغي السكن فيها هي الروايات التي تحدث عن البلاد الآمنة قبيل عصر الظهور أو المناطق التي ينبغي اللجوء إليها عند ظهور بعض الفتن. شكرا للأخ مرتضى وشكرا للإخوة والأخوات.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات وندعوكم أيها الأكارم إلى مرافقتنا ونحن ندخل إلى رحاب الحكايات الموثقة لأهل الإيمان ودروسها التي تزيدنا معرفة بإمام زماننا وحبا له عليه السلام. عنوان حكاية هذا اللقاء هو وجاءت نصرة الله.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. الإمام المهدي وبحكم كونه عليه السلام خليفة الله في أرضه هو المدافع عن حقوق المظلومين، يقوم بهذه المهمة بأكمل صورها وأكثرها شمولية عند ظهوره بإذن الله عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويقوم بها قدر الإمكان حتى في عصر غيبته. وهذا هو أحد الدروس التي تشتمل عليه هذه الحكاية، ندعوكم للتأمل فيها ونحن ننقل لكم ترجمتها مما وثقه حجة الإسلام والمسلمين العالم الورع الشيخ أحمد القاضي الزاهدي في الجزء الثاني من كتابه القيم عشاق الإمام المهدي عليه السلام.
صاحب هذه الحكاية هو أحد المؤمنين من سكان مدينة كرج الإيرانية الواقعة بالقرب من العاصمة طهران، وهو الحاج رمضان علي الزاغري، وقد تعرض لظلم من أحد أتباع الفقة البهائية الضالة التي كان لها نفوذ في حكم النظام الملكي البهلوي البائد. وفي عهد هذا الحكم حصلت الحكاية التالية، ننقلها لكم بعد قليل، فابقوا معنا مشكور. مستمعينا الكرام، قال أخونا الحاج رمضان علي ما ترجمته.
في حدود سنة 89 و300 ألف الهجرة اشتركت مع تاجر اسمه محمد كميلي في مشروع مقاولات بناء بيوت وبيعها. وذات يوم جاء رجل من ذوي الدخل المحدود لشراء بيت منها، طلب تخفيفا إكراما لوجه أبي الفضل العباس عليه السلام، فاستجبت لطلبه إكراما لهذا العبد الصالح عليه السلام وخصصت له السعر، ولكن شريكي رفض القبول فآذاني موقفه وتحملت نسبة التخفيض في السعر وحدي، وقررت فسخ الشراكة معه، خاصة بعد أن رأيت في مساء ذلك اليوم في عالم الرؤية الصادقة وكأن جميع البيوت المعدة للبيع في هذا المشروع قد أصابها الدمار وظهر واد مخيف، فعلمت أن أوضاعا صعبة ستواجهنا. وهذا ما حدث بالفعل بعد 3 أيام، إذ صادرت الحكومة تلك البيوت بعد أن اعتقلت شريكي بتهمة القيام بعمليات تهريب لم يكن لي علم بها.
ويتابع الأخ حاج رمضان علي قصته ويقول: ورغم أنني لم أتهم في هذه القضية إلا أن الأوضاع الصعبة قد ضغطت علي بسبب مصادرة بيوت المشروع وضغوط الدائنين، وأشد من ذلك تهديد وجهه لي أحد التجار اسمه درخشة. عرفت فيما بعد أنه كان بهائيا، فقد كان عنده صك مصرفي بمبلغ 500,000 تومان قدمته له كضمانة للحصول منه على قرض بهذا المبلغ للمشاركة في مشروع البناء المذكور، وقد سلمته كامل القرض مع إهداء 3,000 تومان إضافية كتعبير عن الشكر، لكنني لم أسترجع الصك. فلما علم بمصادرة بيوت المشروع هددني برفع شكوى قضائية للحصول على قيمة هذا الصك، وبسبب ذلك سيطرت علي الهموم واضطررت إلى الانتقال من منزلي واستئجار غرفتين سكنت فيهما مع عائلتي في منزل امرأة عجوز صالحة. لما عرفت ما أنا فيه قالت لي: يا ولدي، إذا أردت النجاة من هذه الهموم فتوسل إلى الله بصاحب الزمان، اذهب مع موكب الشيخ أحمد الكافي، وكان رضوان الله عليه يومها على قيد الحياة، إلى مسجد جمكران في قم، واطلب شفاعة إمام الزمان أرواحنا فداه لكي تزول عنك هذه المشاكل.
أيها الإخوة والأخوات، وجدت دعوة هذا العجوز الصالحة استجابة في قلب هذا الحاج، وكانت وسيلته للفرج فيما بعد. يقول الحاج رمضان علي في تتمة حكايته: ذهبت في أول ليلة أربعاء في موكب للشيخ الكافي رضوان الله عليه إلى مسجد جمكران، وتابعت الذهاب وحدي في ليالي الأربعاء اللاحقة، وقيموا أعمال المسجد المستحبة، وأدعو الله حتى أتممت الليلة الأربعين، وخرجت في صباحها من المسجد، وقد اشتد بي الغم لعدم حصولي على ما أرجوه. ذهبت لزيارة السيدة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام في قم، ثم رجعت إلى منزلي في طهران، وقررت يوم الخميس الذهاب لزيارة مرقد السيد عبد العظيم الحسني في منطقة شهري، وضمن ذلك أنقل الركاب بسيارتي التي صارت وسيلة عمل لي. وفي الطريق وقعت عيناي على شخص واقف على جانب الشارع، أشار إلي فوقفت السيارة إلى جانبه دون أن أضغط على الفرامل، ففتح هذا السيد باب سيارة وصعد، وكان يبدو ابن 40 سنة وبيده مسبحة وطلعته نيرة. قال لي: أتوسم في وجهك كثرة همومك. فوجدت نفسي أخبره بما نزل بي وبقصة ذلك الظالم الذي استغل صكي المصرفي ورفع ضدي شكوى قضائية وأنا بريء. قال لي هذا السيد: لا بأس عليك، سيصلح الله حالك وجميع أمورك. ثم أخرج من جيبه ورقة مطوية وأعطاها لي وقال: احتفظ بهذا الدعاء باستمرار واحمله معك، اذهب إلى دائنيك وإلى ذلك الظالم فستجد ما تحب.
ويتابع رمضان علي: أخذت نسخة الدعاء ووضعته في جيبي وشعرت بالاضطراب يزول عني، وإثر ذلك طلب مني التوقف لكي ينزل، وقال لي: لا تغفل عن هذا الدعاء وعن الاحتفاظ به بالحالة التي أعطيته لك بها. ثم وضع عدة قطع نقدية في الوعاء الذي أضع فيه الأجرة التي يدفعها المسافرون، ثم نزل، وبمجرد أن أغلقت الباب لم أعد أراه، فخشيت أن يكون قد وقع في حفرة أو جدول، فنزلت وذهبت إلى الجانب الآخر من السيارة، فلم أجد لا حفرة ولا غيرها، فخطر في قلبي أن هذا المسافر المهيب هو مولاي إمام العصر أرواحنا فداه، الذي ذهبت من أجله 40 ليلة أربعاء إلى مسجده في جمكران. إثر ذلك أجهشت بالبكاء لمدة طويلة، وأنا تتجاذبني من جهة حسرة عدم معرفتي به عند اللقاء، ومن جهة ثانية فرحتي ببشارته لي بزوال همي.
مستمعينا الكرام، ويحدثنا هذا المؤمن الصابر الحاج رمضان علي زاغري في تتمة حكايته بالظهور السريع لعلائم الفرج الذي بشره به مولاه، فيقول: ذهبت إلى صديقي الوفي السيد حسن مطهري، وكان عالما بأمري، فأخبرته بما جرى، فقال لي: لنذهب الآن إلى التاجر درخشان. فذهبت معه إلى هذا البهائي الذي سعى لاستغلال حالتي، وفور وصولنا هرع الاستقبال مرحبا ببشاشة لم أعهدها منه. قال لي: أين أنت يا حاج زاغري؟ منذ عدة ساعات وأنا أنتظرك، فقد شعرت وكأن رجلا يشهر علي سلاحه ويقول لي وأنا لا أراه: لماذا تظلم الحاج رمضان؟ ألا تخشى الله؟ رد له صك فقد وفاف دينك. خذ يا حاج هذا الصك وهذه 3000 تومان التي أعطيتها لي إضافة إلى أصل القرض. لا أدري ما الذي أصابني، بكيت لما سمعت قوله، فسألني عن سر بكائي، فقلت له: أبكي شوقا وأنا أرى أن الله أنعم علينا بإيمان يغيثنا كلما توسلنا به إلى الله. ثم تحسنت أحوالي ولم ألق أزمة مالية لبركة دعاء مولاي إمام العصر روح الفداه، وتلك القطع النقدية التي وهبها لي، والحمد لله رب العالمين.
أعزائنا المستمعين، وبهذا ننهي لقاء اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب، استمعت له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وإلى اللقاء.